ثالث ما ما استطاع الحج لسبب شرعي، مثلا فقير ما عنده نفقة، مو فقير لكن مريض ما استطاع الحج لسبب ما، الأسباب عديدة. مات هذا الوالد يجب على الولد أن يحج عنه، لهذه الصورة يجب أن يحج عنه، أما الصورة الأولى لا. لكن هذا الولد بل الوالد الأول الذي استطاع الحج مع هاي يستطيع حج نفلا، الفريضة سيؤاخذ عليها الوالد، لأن ربنا قال ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه، ويزكى نفسه ما ترك شغل الدنيا لآخرته يحجد بالطلاع الحرام، وهو مستطيع مادة وصحة وأمن وإلى أغني ما حد صغط الامتحان. لكن الولد الصالح يقدر يبعث له هدايا من وراء المادة من أعماله الصالحة، بتكون هذه حسنات تكتب له، لكن ما تسقط هذه الحسنات الفرائض التي هو قصر بها. إذا من الآن الميت مات وصلينا عليه صلاة الجنازة ودعينا له بما جاء في الشرع ورحنا دفننا، إن فقط مع هذا الميت موقف مختصر جدا، لا في تلقين، أنت عارف شو هو التلقين، إذا جاءك سألات من ربك وقلت لك، هذا مثل تلقين الطالب الصافي اللي ما تحيّل الامتحان، هذا بقول لك لما بنفعه. هذا التلقين بدعة في الإسلام ليس له أصل إطلاقا، لكن شو فيه في السنة الصحيحة؟ دفن الرسول عليه السلام بعض أصحابه وقال للجالسين حول القبر وشاركوا في الدفن، قال عليه السلام استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذن كل واحد من الحاضرين اللهم اللهم ثبته بقولك الثابت، بس أن التراب إما من الحفار وإما من الجماعة المشيعين ومن السنة يأخذ تلك ورفات من التراب حتى الأرض يرميها هيك حتى يزكى مصير هذا الفاعل من الحياة ويرجعوا لبيوتهم كأنه ما كان في ميت، ما بنفتح باب عزاء دار تعزية، ما بنفتحه، ما بنجلس ليلة ونهار لاستقبال المعزين، كأنه ما وقع ميت. طبعا هو بيحزن، وهذا الحزن أمر طبيعي، لأنه سيد البشر كلها لما مات ابن إبراهيم عليه السلام قال إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإنا على فراقك يا إبراهيم محزونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب. هذا الحزن طبيعي، لكن تكلف الحزن كأي تكلف في الإسلام بغيض منفوذ، كما قال عليه السلام في الحديث الثالث عنه أنا وأمتي براء من التكلف. مات أبي صلينا عليه صلاة الجنازة على وجه مشروع، دفناه على وجه مشروع، سألنا له الاستغفار والتكبير، خلاص رجعنا لبيتنا كأنه ما كان أبونا معنا. بمعنى عندي وظيفة بتابع في وظيفة، عندي نعمة بشتغل فيها، مرة بسكر دكاني معملي مشان حتى أرجع ست أيام تعزية، هذه من البدع. وكما جاء في سنن ابن ماجه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع من اجل الميت من تعزيه الجاهليه او من عمل الجاهليه، فما في اجتماع خاص. واحد شفته مات عزيز يديه في المسجد عزيته انتهت وظيفته، ما صلوا لك تشوفه في المسجد ولا في السوق ولا في محله، تروح عنه على البيت ليلا نهارا ما في مانع. أما هو يخصص إما بيته وإما جاره بجاره واسع كذا إلى آخره، هذا كله من زخيف الإسلام ومما يعطل مصالح المسلمين دون فائدة دينية تذكر أبدا. فإذا هل مات صلينا صلاة الجنازة دفناه ودعينا له ورجعنا خلاص، لا في ست أيام لا في أربعين يوم لا في سنوين ولا في أي شيء آخر، إنما أولاد إذا كانوا صالحين يتصدقوا عن روحهم ما في مانع، يقدموا طعام ما في مانع، يسحبوا سبيل ما بابن مسجد، هذا هو الذي ينفع الميت فقط. أما قراءة القرآن ما بفيد الميت شيئا إلا أجر الولد بصره كما قلنا، الولد فقط سواء كان ذكرا أو أنثى. فإذا أنت استحضرت هذه الحقائق فأنت بإمكانك بمناسبة وفاة والدتك أنك تعمل أي خير باسمها خيرك وربك، فذلك ينفعها. لكن لا سمح الله إذا كان استطاعت الحج ما حجيت برجع البحث الثاني ما يفيد أنت وغيرك عنها. لكن حيث تطول طالما في رمضان كحجة معي قال عليه السلام، كل هذا من أعمال الصالحة يمكن أن تفيد وأنفق كذلك واجه. أما إسقاط مثلا عندنا في الشام ممكن هون في شيء يسموه إسقاط صلاة، يعني والد مسكين عاش 60 سنة أقل أو أكثر وما صلى لله الصلاة، بيجي بعض المدعي العلم يعمل حساب عمره 60 سنة انت ببلغ عادة الشهادة عمره 15، طرحنا من 60-15 لقي 45، ضربنا 45 ب365 سنة، ضربنا الحاصل بخمس صلوات كل يوم بيطلع عليك هذا صلاة مؤلف، كل صلاة مد قمع مقابل كل صلاة مد قمع. إذا كنت خلاص في زمانة قصة اللي خلع الشطرنج لملك كسرى قال له اتنين علي كل صلاة ولا كل رقعة كل صلاة هيك يعني هني المهم قصة الشطرنج عرفتها، قال لي ما بدي منك شيء انك تعطيني من القمع اللي عندك في بلدك مع مضاعفة ايش المؤجرات هذه ما كفى. وهدول اللي يعرفوا انه قد ما كان عند الانسان مال خلاص ما بيدفع كفارة للصلوات كلها، اذا شو بيساووا؟ هذا الجاهل عنده حرير، هذاك عنده دنانير ذهب، لازم بيجمعوا التوافقين، بيجمعوا الفقراء المساكين، بيلعبوا على عقولهم انه نحن بدنا نوزع عليكم صدقه، كيس ملان جواهر ملان ذهب لحتى يقابل الصلوات كلها. قبلت منها هذه كفارة عن صلوات قبل، لكن غصب عنه اللي يردها ولا ياكلها وهكذا. من واحد لواحد لواحد برا وزنة هذا تارك الصلاة عراقة متناهية جدا ولعب في الإسلام والدين فيه رضيع رضيع جدا. لذلك فما في مجال لنفع الوالدين بعد وفاتهما إلا بعمل الخير من الله الصالح. لذلك قال عليه السلام إذا مات الإنسان انقطع عنه، هذا الحديث يلتقي مع الآية وأن ليس الإنسان إلا ما شاء. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وهذا على منها مكان ما فيه ماء سحبت أنت على حسابك، ما دام هالماء بيشرب منه إنسان بل وحيوان هاي صدقات ماشية بالنسبة للميت اللي عملته أنت. مين ميت؟ مش مطلق ميت، أبوك أو أمك، لأنه أنت انكسب كما قال عليه السلام أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. لذلك لما أجى رجل عند النبي عليه السلام يشكو أباه. يقول له يا رسول الله يريد أن يبيتاع مالي. قال له أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. ولذلك حق للوالد المحتاج أن يأخذ من مال ابنه رغم أنفه، لأنه هو كله، هو ماله كله كد من كسب أبيه. كذلك قال عليه السلام في هذا الحديث الصحيح: إذا مات الإنسان خطامه إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو عين من ينفق به، أو ولد صالح من الغلام. من هنا يظهر أهمية اهتمام الوالدين بتربية الأولاد، لأن هذول ثمر جهودهم في الحياة الدنيا، فإذا أحسن تربيتهم كانوا عايشين بسبب أعمالهم الصالحة. عدم اهتمام اليوم أكثر الآباء والأمهات بتربية الأولاد هو بسبب التخريج الغربي الذي سيطر على المسلمين. ابن واحد بيربي له ولد ولدين ما بفكر انه يكسب منهم بعد وفاته، بالعكس بفكر يكسب منهم قبل وفاته ثم يعيش في راحة. كما تعرف النظام الاوروبي مثلا ما بحب المسلم كثير طويل، الزوجين مع ولدين وكما أقول خامسون كلبون أو سادسون كلبون بينما المسلم الله أكبر لو يعرف المسلم دينهم كان الرب وعزاء ونصر لله. قال عليه السلام: ما من مسلمين الزوجين المسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا لم تمسه النار إلا تحلة الخشب. شو فضل تربية الأولاد؟ إن عاشوا كبروا كل ما قال لا إله إلا الله بتسجل حسنات الأبوين، كل ما صلى ركعتين كذلك، كل ما تصدق صلاة كذلك، وهكذا متن إشارة قال أن الصدقات متتالية. بس من التنمير بالنسبة للوالدين الصالحين اللي يتم بتربية أولاد يجعلون صالحين، لو ماتوا ما ماتوا، لو ماتوا ما ماتوا، لأنه عم يتصلون لها متواصلي، لأن بطبيعة العالمين صالحين رح يصلوا رح يصوموا على أقل الفرائض. هالفرائض إلى حسنات يكتب منها الوالدين والوالدين. أما الوالدان ماتوا ما يصلوا وعينهم فالحسنات هذه نوافذ ما بتفيد شيء.
نعم.
أما كارثة بالنسبة لأعماله اللي يعملها هو مثلا أدى الفرائض ما عنده نوافذ، تجيء نوافذ من الولد أو البنت، يعني مش مهم أنا ذكر أو أنثى بس يكونوا صالحين. أقول أنا أفضلت عليك الشرع يمكن أكثر من لازم،
لا سيد،
لكني
سؤالين
قضيتين أنا،
سؤالين
أنا أظن أني أجبتك.
لا،
السؤال الأول
سؤال سؤال إنه لما تحط الميت في القبر في طريقة خاصة بوجهوهم بديروهم على دير الجسم كله والوش.
نعم
هذا صحيح،
بس هذا ولا ما هو مثلا هذا سؤال من سجل عليك سؤال ثالث ما تخربيش علينا. نعم توجيه الميت له طبعا نظام في الاسلام. اولا الميت لما ننزل في قبره ننزل راسه من عند رجليه،
نعم
مش بالعكس،
نعم
بعدين من وجهه الى قبله،
نعم
لانه قبله احياء وامواتا، وبس ما بنعمل شيء اكثر من ذلك.
توجيه الوجه او توجيه الجسم؟
لا الجسم كله، لانه
كله بده يكون معي،
لانه لا يخاف انه يعني عند الناس في هذا لما الميت بيموت بيجمل مفهوم
صح؟ مفهوم.
إذا أنت حاولت أنك توجه بس وجهه ما أقدر تكسر راته، هو بده يتوجه كليته تماما ويصير سندي. هذا سؤالك يذكرني بسنة متروكة في البلاد، يقول الرسول عليه السلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. شو هو اللحد؟ شو هو الشق؟ قبورنا اليوم كلها شق، عبارة عن مستطيل يحفر في الأرض ويوضع الميت في في قاع الحفرة هذه فقط، هذا الشق. هذا بيقول ليس للمسلمين، إنما للمسلمين اللحد. ما هو اللحد؟ هالشخص هذا نفسه يحفر في الجانب القبلي، ما هو أربع جوانب،
نعم
أربع جذور،
نعم
الجانب القبلي ما أرضية الحفرة هذه،
نعم
ينفتح طاقة بمقدار جثث ميت ضخم قصير طويل إلى آخره، بحيث يظهر بالراحة وشه إلى قبلة وجسده كله إلى القبلة، ثم يسند بحجر وراء ظهره. إذا جاء التراب صار الجسد الميت والحفرة قطعة واحدة، ما يجي عليه تراب على وجهه مثل ما بيعملوا اليوم بلاطات وبيحاولوا يسدوا الفتحات الموجودة بين بلاطة وبلاطة. كل هذا الشيء جميل لما نحن نتبع السنة، وهو دفن الميت في اللحد وليس في الشق. اللحد لنا والشق لغيرنا.
اللحد
جاء في القبلة؟ جاء في القبلة، نعم. يسند بحجر ظهره، لما بيجي التراب اللي هو بيجي وراء ظهره فبصير له قطعة واحدة من الأرض اللي هو فيها تماما. فهذا أيضا من السنن المتروكة، والحقيقة أن هذا مجال واسع جدا. يعني الرسول عليه السلام قد نبأنا بما سيقع، وهذا طبعا ليس من عنده وإنما من رب العالمين. قال: إن الإسلام بدأ غريبا أو بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. اليوم انت تعرف عدد المسلمين، ما مر تاريخ على المسلمين عددهم بهالكثرة هذه،
نعم
900 مليون،
ألف مليون.
هذول مثل ما قال الشيخ جمال الدين الغاني الله يرحمه، هذا كان فيلسوف إسلامي، يعني إله حسناته وإله سيئاته، إله كلمة. كان هو عدو الإنجليز الوحيد لقلمه ولسانه وخفره. كان يقول: لو أن المسلمين كانوا يدا واحدة وتوجهوا بالبصق على الإنجليز كانوا موتوهم بالبصاق بدون سلاح، في عدد الضخم الشاهد. شلون العدد الضخم وأن أذي الله وذلوا من قبل أذل الناس؟ ذلك لقولي عليه السلام: أنا ما أعطيك حيلة أن يسالة ما هي شو يمكن
تسلم شكرا سيدي.
هنا كما قال عليه السلام والله أكبر، نكمل الحديث السابق: إن الإسلام بدأ غريبا وسيبدأ غريبا فطوبى للغرباء. قالوا: منهم يا رسول الله؟ أعطى جوابين لنوتين مختلفتين. مرة قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر من يطيعهم. هذا وقت اليوم تمام؟
نعم.
شو عرفه؟ قال: من أنبأك هذا؟ قال: أنبأني العليم الخبير. أي الله أنبأه للرسول، ولا الرسول بشر كما قال: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد إلى آخر الآية. قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ما لم يكن ملموس لمس اليد ما تسمع إلا صحيح ولا غيرك قالها لكن لعلك قلت لغيرك
الأخير
من يعطيه
أكثر
وأنا هذا ما في أخير هذا حديث واحد أنا مذكر حديث واحد في حديث ثاني سيتلو هذا إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء قالوا منهم يا رسول الله قال ناس قريبون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم الآية الثانية وهي الأهم بالنسبة في اتجاهنا نحن في الدعوة قال عليه السلام هم الذين الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي وهو من جهاد في هذا الزمان وهذا الجهاد لأنه لما بتقول للنساء حرام عليكم تتبرجوا كل الناس يعرفوا حتى الواقع تشوف يعني متبرجين تدخل مسجد تصلي عارف هذا بس هيك ماشي مع التيار لكن المشكلة انه اليوم يصلي بالليل والناس نيام ومخمل حاله انه الناس ملاح وهو في ضلال هذه المشكلة الكبرى كما قال تعالى في القرآن الكريم بالنسبة للكفار قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إنسان لا بيصلي من السهولة أنك تعظه ويستجيب لك لأنه في أعمال أنه ترك الصلاة كفر لكن واحد مثال واقع بده الله يرزق ولد هو عقيم او مرته عقيمه او كلاهما معهم عقمه يريد عند سيدنا شعيب فيك بيطلب من سيدنا شعيب انه يبعث ولد هو بظن هذا توسل بيسمونه توسل وهذا هو الشرك الاكبر يعني عندنا في حلب في قبر الله أكبر بيسموه الاسم يكفينا حتى نعرف الهوة التي سقط فيها كثير من المسلمين هذا القبر اسمه قاضي الحاجات وليس هذا فقط كيف ذاق الله درب الحاجة تجي المرأة للدولة نضع عليها سرين ما نجي ولا تجي تركب على القبر الثامنين لا حول ولا قوة هذا أخطر من ما يصلي جدا أعوذ بالله لذلك قال عليه السلام في الوصف الثاني للغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي فأنا ذكرت الشيء المعروف اليوم كثرة عدد المسلمين شو السن في الكثرة ما القيل يعني قال عليه السلام ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا من قلة نحن من أسمع قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف خفيف غثاء السيف خفيف ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية النفس هذا دائما جميل بالإضافة إلى انحراف في العقيدة وضربنا مثالا آنفا بقاضي الحاجات فكمان رانا على قلوبهم حب الدنيا والكراهية النار لذلك صرنا أذلاء مع كثرتنا وكانوا أعزاء مع قلتهم لماذا؟ لأنهم حققوا الشرط الإلهي أن تنصروا الله ينصرك
الدرس الماضي مرة المرة ذكرت واستحونا بأس الناس قلت هذا لا يستحي لأن كان عالما متعلما فإذا كان بده يصح ما بيعرف يستحي لما كان عالم متعلم كان كلمة كمان
الميت بيجيبه القراء وكما تعلم بالأجرة وصارت مهنة خاصة هاتف خاص بعض القراء عندنا في دمشق هاتف خاص وسعر خاص أقل من السعر ما بيوافق لو كان من السنة القراءة الروح الميت وهو ليس كذلك ما شرعنا آنفا السنة هذه لا يستفاد منها لو كان السنة بقراءة هؤلاء القراء ولا بيجوز لنا أن نستدعيهم ونعطيهم أجرا ليه؟ وهذا كلام كله بناء أنه لو كان من السنة قراءة القرآن على روح الميت لكن هي ليست من السنة لكن لماذا نفترض أنه لو كان من السنة لنبين بطلان هذا العمل بطلان استجابنا لهؤلاء القراء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا قد يظن بعض الناس أن نحن شامين هني لازم يتقوا الله ويقرأوا لوجه الله نحن مسؤولين ليه؟ لأن المفروض دكتور تماما كالدكتور والمريض إذا كان الدكتور ما هو مع المريض والمريض ما هو مع الدكتور في وصفاته وعلاجاته ما بيصير شيء المريض تماما كذلك المجتمع الإسلامي مفروض فيه نكون كتل وحده كما قال عليه السلام ممثلا لهذه الحقيقة هي أروع مثال مثل المؤمنين في توازنهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بكم وسائر فنحن لما بدنا نجيب هؤلاء الذين يشترون بآيات الله ثمن قليلا معناه أيدناهم على ضلالهم ولذلك قال عليه السلام تنفيرا من مثل هذا العمل اقرأوا القرآن وتغنوا به قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتعجلونه يتعجلون الأجر الدنيوي ولا يتعجلونه أجر أخروي لأنهم يعيشوا بكلام الله عز وجل لذلك لو كان ضرب مكرر لو كان تلاوة القرآن من السنة على روح الميت يوم وفاته أو ثالث يوم أو على طول الدهر فتبطل هذه السنة بقراءة هؤلاء الناس بالأجر لماذا؟ بالإضافة لما ذكرت آنفا أننا نتعاون معهم في شيء آخر أنا بجي عند الطبيب بدفع له أجرته بعد بغلب على ظني رح أستفيد منه
نعم
لكن هذا اللي بيقرأ لغير الله ما بيصير منه شيء يعني أن آنفا قول الرسول من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر عشرات هذا القارئ المأجور ما بيطلع له ولا حسن وحده فأنت لما دفعت الدرائم أو الدنانير مقابل إيه؟ مقابل لا شيء لذلك هذا العمل باطل من الناحيتين من ناحية كون ليس من السنة أن يقرأ الروح الميت ولو لوجه الله والوجه الثاني أن هؤلاء يقرؤون لوجه الدرهم والدينار أهل الميت أو الميت لا على ما عايش فيه شيء لأن هذه العبادة ما عليها أجر إلا إذا كانت خالصة لوجه الله وكانت على طريقة رسول الله كما قال علماء التفسير في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يريد لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شو قالهم يا الجاية دليل على أن العمل لا يكون مقبولا عند الله إلا إذا توفر فيه شرطا. الشرط الأول أن يكون صالحا أي على وجه السنة، والشرط الثاني يكون خالصا لوجه الله. ونحن ذكرنا أن الصحابة في زمن الرسول وبعد الرسول ما أحد منهم قرأ ختم القرآن لوجه الله على رأي الميت، إذا هذا ليس بعمل صالح. فلو كان عمل صالح بيجي الشرط الثاني ولا يشرك في عبادة ربي أعلى، يجون أن يشركوا في عبادة الله الدراء والدماء. إذن أهل الميت والميت هل بيدفعوا دنانير لهذا القراء لا يستفيدون شيئا، بل يستفيدون الوزر والإثم لدعوتهم لهؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. الله المستعان.
نقول عليهم قول الله عز وجل في آيات الله كله على أولكم تركي هبسي بها
بعض
وكل دعوة كراسي أمام الشعر نعم وما رأيك هذه المسألة فيها خلاف إلا إذا كما شكر عندك إنسان وبناء حديث رسول صلى الله عليه وسلم يقول مرة ينادى يعود وقال عليه
السلام هل صحيح؟ نعم هذا في أول الإسلام هذا نفسه
بناء على الحديث
نعم
لماذا المستوى؟
لا يقال ماذا
المشكلة
هذا سؤال
لماذا
مر الجنازة على ناس وفيهم علي وعلى الصالح فقام بعضهم العرب قالوا له الرسول قام فقال علي قام ثم جلس يعني رفع
هذا ذاك الشغل أحسن جلائي
أنا أقول أحسن جلائي
فوزر إلى في أم
لكن مش يقوم يقعد مريم بعض التاركين الصلاة يكون جالس المسكين يقوي ويمكن عملاء الشدة ليش قال الله يقول الله أكبر منهم ليش
عظيم
عظيم يصلي هناك وهذا اللي بده يقوم مع الجنان يحمل معها ويشيعها ويوصلها لمأوى الأخير كما يقولون اليوم. وأنا بقول لا تقولوا مأوى الأخير لأن هذا كلام غير إسلامي. المأوى الأخير هو الجنة والنار شايف رب هذه كلمة كمسلم أنا كمسلم كالعودة ومثل الفنون الجميلة الرقص والدانس وإلى آخره كل هذه عبارات غربية ترجمت إلى اللغة العربية دون أن يكون عند المترجم وعي إسلامي شو قال هذا المقر الأخير هذا كلام من لا يؤمن بالبعث والنشور وهي جاء المرأة أبو عبد الله تسمع يمكن أي
هلا بدنا نرجع للسؤال الثاني نسأل سؤال
تفضل
هلا أنا بعتقد إنه الماء
المجتمع الإسلامي قبل 50 سنة ما في شك أنه كان أصلح من الوضع الحالي. هذا اعتقادي الشخصي، لأنه أنا كنت أشوف وأنا صغير ما في واحد عنا في نابلس ما كانش يركض للصلاة في كل أذان. إحنا الصغار كنا نروح على الجامع. طبعا وافقت على التعليم الموجود، هؤلاء كانوا يطلعوا كل العيلة على المقبرة، كانوا يقروا القرآن، كانوا يجتمعوا في بيت العيلة بأحاديث دينية، وهذا كله مش موجود. هلا الشباب هذول كل واحد سايح وسارح بطريقه. طيب طبعا لهذا المفهوم اللي أنا فاهمه، إنه هل هم في السابق ما كانوا يفهموا الدين؟
هذا سؤال مهم جدا. أنا بقول الزمن الماضي من حيث بعده عن التفسر الأخلاقي خير من الآن، لكن الآن خير مما مضى من الزمان من حيث الوعي الإسلامي. ففي شيئين متقابلين تماما. سؤالك الأخير فعلا أن هذول كانوا مرتع من الإسلام، لأنه أنا ضربت لك مثال مهجري، وأنت بفطرتك السليمة سرعان ما بدأت قضية إسقاط الصلاة وإسقاط المرتع. شو رأيك على ما مشاوي فأمة مساجد يعملون هذا الشيء؟ فهذا يمدحون به؟ لا يمدحون، لكن الآن أنت ولا بعض ولا لك داري الشريعة، أنت طبيب. لكن الثقافة العامة فتح ذهنك شوي بحيث تقول إنه هي فعلا هذه مازلة. طيب ليه ما فهمانين اللي كانوا يعملوا القضية هي؟ ما كانوا فهمانين، كان يصدق عليهم تماما الآية اللي ذكرناها آنفا، قل هل ننبئكم الأكثرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الاجتماعات اللي عم تذكرها أنت، الاجتماعات هذه ما هي مشروعة، أي الذين مو ماشيين على الشرع. صحيح المظهر بالنسبة لمن لا يعلم أنه والله متشرعين دون 65 من الدين، مثال لا يزال إلى اليوم قائم وكل عيد منشوفه، ويمكن حضرتك انتبهت لأن شوف يعني نحن ننطلق إلى صلاة العيد في المصلى وليس في المساجد، لأنه السنة صلاة العيد في المصلى وليس في المصلى. أنت رايح تصلي العيد بتشوف الناس رايحين على المقابر، وتشوف سواد المقابر ما تظهر
نسوان،
من سواد النسوان والرجال هذول رايحين على فكره رهين جهاز قبول هذا مشروع، لكنهم جاهلوا أن جهاز قبول ليس لها أوقات معينة، ما في مواسم كما هم يظنون. لأخذ زيارة القبول فقط يا دكتور لأمكننا أن ألف كتاب حول هالأجهزة هاي وما تدعى حولها حشرات البدع، بينما الرسول عليه السلام يقول في حديث واحد كن سمعتكم عن جهاد القبور ألا فزروها فإنها تذكركم الآخرة غير ألا تقولوا هجرا. زيارة القبور كانت محرمة، لماذا؟ لأنه تاريخ قديم كان سبب لوقوع الزائرين في الشرك، ولما جاء نبي الإسلام للإسلام حرم عليهم الاتصال بالقبور حتى يقطع كل علاقة بين وأولئك الأموات الذين كانوا يستغيثون بهم من دون الله عز وجل، حتى تمكن التوحيد من قلوبهم وعرفت كما يقال ما لله لله وما لقيصر لقيصر. قال لهم كنت نعيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها توكلت الآخرة. اليوم تركوا الآخرة بزيارة القبور ما في اتجاه النساء والرجال جالسين كانوا جالسين مطاول وزيارة القبور تخسر بلحظات. تلقي هذا السلام والكلام يقول كلام تلقي هذا السلام الذي شرعه الله على الإنسان محمد عليه السلام ولو سبت المشايخ طبعا من دونهم ما بيعطوا هذا السلام. يقول الواحد يقرأ فاتحة يقرأ إذا حمراكم الله أحد قرآن هذا الورد كل قرآن لكن ما يوصل في الشريعة. وهذه الأصل وهو أن يقول الزائر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا طرف ونحن لكم تبع نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا ما تسمع من أحد إلا نادر جدا جدا. ليش؟ لأن غرباء إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. فهذول اللي بيتركوا صلاة العيد في المصلى وفي المسجد وبيروحوا إلى المقابر هذول في ظنهم إنه يعني يحسبون أنهم يحسبون صلاة، لكن هذه ما هي عبادة، هذا معصية لله عز وجل مزدوجة. أولا لأنهم لا يزورون للذكرى والاعتبار، ثانيا يفوتون عليهم الواجب من الصلاة بهذه الزيارة التي يمكن استدراكها في كل أيام السنة.
نعم.
أيام السنة كلها ما بتشوف إنسان يأتي إلى المقبرة ليزور كل السنة 365 يوم. يوم العيد فطر والأضحى لابد من الزيارة، نساء ورجال واللي حامل الرماس والشجر الأرض والمريخ والشباب لا يفيد يميز الوقت. لو رجعنا إلى البحث السابق وأن ليس الإنسان ما سعى شو بيصير يميز من وضع الزهور والورود على القبر؟ تقليد النصارى، النصارى لابد شو تنتهي في غربتك في مزين القبور. هذا نحن ماشيين على طريقة، هذه مو شريعة. قولك السابق إن هو كان من قبل كانوا يظنون يحسبون أنهم يسون صلاة، لكن اليوم إن شاء الله في عندك شباب بحاول أن يتعرف على الإسلام الصحيح ويتقرب به إلى الله عز وجل ويبتعد عن كل التقاليد والمراسيم التي ورثناها من أبائنا وأجدادنا. لا شك أنت هتكون معي في النقطة على الأقل، العلم اليوم أكثر من ذي قبل، في شك عندك في هاي؟
نعم.
ما عندك شك؟
لا.
كويس. والعلم هو مفتاح العمل. الإنسان اللي ما بيعرف أن هذا خطأ ما بيجتنبه، واللي ما بيعرف أن هذا صواب ما بيقربه، لأنه جاهل. ولذلك الآن كما يقال في بعض المجلات والجرائد فعلا الآن في صحبة، لكن هي أوائلها مش نهايتها
إن شاء الله.
صحبة هذه تحتاج إلى متابعة وتوضيح من العلماء المسلمين المخلصين لرب العالمين وليس المستوطفين منهم.
عن زيارة القبور.
نعم.
عن زيارة القبور.
إيه.
طبعا مش بضرورة
العيد
في أي وقت. هل يزور القبور أموات أم بشكل عام يعني؟
هو بيجوز أمرهم بشرط واحد، لا يدوس القبور بنعليه. وما أظن اليوم واحد بيشتري نعليه وبيمشي على جواب النايلون مش حتى يصلي قبره هو وأمه. وجاب خليل بعيد من طرف في هذا
السلام. في سؤال لأنه هو بيجيبهم وهو بيجيبه إذا قرأ القرآن.
هذا كان هو مشان أنت
تسعيد.
مشان أنت تسعيد.
وجاءت القرآن بيجيبه مش الزائر وليس المزور.
لا لا هو بيجيب كلام بس المقصود بالزيارة من المقصود الأول مش زيارة القبور هو الحي وليس الميت لكن الميت كمان بيستفيد من دعائه كما قلنا بصير في خشوع أكثر في الدعاء أين أحرب لذلك الناس قلبوا زيارة إلى قضية أخرى هن لا بيفكروا هن يتعبوا بزيارة الميت ولا بيفكروا انه يفيد الميت بدعائهم وانما يستيدوا من توسل بهم الى الله عز وجل
ولا حتى يكبر
الله يقول في صحيح القران الكريم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذه الآية منسوخة من أذان المسلمين حط إيده تسمعي العبارة أنا حجيت وزرت النبي وضعت إيدي على شباكه تعرف آية ولا لا؟ شو هذا؟ شو ممثل؟ شو في قلوب هؤلاء الناس اللي بيقولوا وضع إيدي على شباكه؟ يعني أنت واحد بتمسك بزماره واحد لا وعدو بتمسك بزمار واحد قوي يروح يشوف عنه يعني قلبي حقائق الشرعية بصورة جميعة جدا جدا لذلك نحن لا نفرح كثيرا بالظاهرة الإسلامية القديمة إلا بناهي واحدة إنه كان في حشمة في وقار في أخلاق في كذا هذا اليوم مع الأسف مو موجود لكن من حيث الديانة لا الديانة كانت بايخة في ذلك
اليوم حتى في هذا الشيء أنا كان في حشمة
الآن هذا المجال يبتلي هذا القديم
هلا برجع الصحابة المعنى وزير فاتي
نعم بس ما أعرف إن كان بقية الشيوخ يعني
ذكرت إنه هو الشيء المطلوب
هو أن يكون صالح ما يكون ماله حرام وما يكون حرام ومش هو حرام
وذكرت أيضا إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل وغيره ما ذكر الآن
إلى حال
نعم الحاح يشرع هذا
لا يرجع تعدي
في ابن حديث ما شبت الحاح
لحوت انا
فيه لسألكم السلام عليكم لسألكم السلام عليكم لسألكم السلام
عليكم نعم بس في حديث أما حاول ذكر لفظه يقول إنه إذا دعا ما زلت بعد إذا دعا إنه لا يستعجل لا يقول دعوته فلم يستجب لي مين بذكر أول الحديث
استحسار
فإن الله لا مكره له أول الحديث أيضا ده
لا يعقل ان احدكم يقول دعوته
فلم يستجب لي الا هات السكر هات.
شيخنا الان عند الاوروبيين كان الاتجاه مرتبط خطير جدا. هذه الوثيقه من الناس التربيه ان المدينه تكون القنوات الاوروبيه الان عندها 16 عام ياخذ يدفع الانسان حوالي 5 دنانير رومانيه ويعطونها خيط للبلديه مشترك الى الاوروبيه الكبير ويمسك 3 ألمانية وثلاثة بريطانية وأربعة ولا خمسة. المهم بين السنة الأخرى سنة ندوات كان فيه المقصة ونحن ترجع إلى هذه ندوات لأن فيها تصرع إلى الرياض الحقان في واحد سمونه عالم نفس يقول بأن المشاكل أن نحن الأوروبيين بدأتنا منذ أن خرجت المرأة للعمل. اليوم خرجت المرأة للعمل ونحن بالمصاعب.
الله أكبر.
قامت على ضجة خطيرة جدا وحتى قال نحن كنا يوم كنا في مسكين بيزا كانت المرأة اللي ما يدوك ما تتزوج صارت البطارة عندنا لا الناس ولا قيمة
لها
صحيح
العيب على كارة في بعض الدول عيب
أنا كما يقال إن أنسى فلن أنسى. لما كنت في دمشق كان يجيني ضابط تركي من الضباط اللي قاتلوا في جيش الأتراك وصلوا إلى نمسا قال أخذنا هناك بعد الفتح مدة طويلة فعلمنا أن القابلة لما تتلقى الولد من بطن الأم إن كان الوليد أنثى رأسا تدخل إصبعها في فرجها مشان تزيد بكارتها وهي الآن سقطت من بطن أمها. لماذا؟ حتى لا يقال إن هي مفعول بها إذا كبرت إن هي مفروضة من ساعة أولى. وهذا تشجيع على ايش؟ على الثاني والغنى شيء ما بنساه ابدا. الكفر هذا اهلكم فعلا ولسه امام الزمان الا اذا تدارك قلاؤهم كهذا الانسان من
هو الامراض مثل هذا المرض المقلع الجديد في حديث من انتشر
الساعه
في الامراض ما كان يعرفون
صدق رحمه الله.
شيخ بالنسبة الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كما جاء الرواية تأتي على في زراء أمتي لسان كاسيات العاريات نائلات ونائلات على رؤوس أمة كسورة البخت يعني تفسير سورة البخت
هو اللي قالوا بزمانه سموه عندنا يمكن عندكم بالسد العالي في اي شيء هو هذا تجميع الشعر يعني في ام الرئيس
فالأمر إنا أمنا من الأولاد إذا لعن المسلم هل يرجع على ذلك؟
طبعا إذا أمنيته إلى السنة لكن ما يلعن من الآن علنا لأنه متروع المسلم بسم الله
يرجع
يعني على مسمعي هذا يلعنها
لا
هذا الذي يحذر منه لأنه اليوم ما تبعد على الحق المصارعة تنعكس ضربة الأمر وشرق عادي بالحرارة بيعتبر مهمة متعدي على القريات
وبإذن الله هل يرجع عن الله مش يعني يسمحها أو لا يقصد
ويسمعها كده كما يرى
قال مصطفى الحبيب رضي الله عنه كان مريض شوية بعيد شوية حديث لا تقتل الجراد
لأنه جند الله العظيم. مر عليك
مر علي لكن أنت مر عليك أنه صحيح؟ أنه صحيح الجميع
لكن مكتوب قرار نصف وأنا استغرب يعني مكتوب نصف 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 كأنه له مال أو شيء
كثير من غير صحيح
جمهور
صحيح هون يعني أنا أخذت هذا هو آخر
إذا مصير آخر يبقى بس
حكم
ثاني يعني هذا الحديث اللي سأل عنه وليد المجارة حديث لا تقتل الجراد وحديث أكل الجراد حل لكم مجدان وجمال الجراد في هناك لا تقتلوه ونقتلوه كل ما بدنا نقتل بدنا نقتله فيبدو انه قتل هذاك من قتل العبد اذا كان قتل من اجل الاكل بيقترب واذا كان قتل من اجل الاخر هذا شيء اسمه هيك بدنا
نقتله
الرسول
والمطالع
هذا
صحيح جزء من الحديث يعني النهي عن قتل شيء يقتل معه في الشرع نوع من أكله إلا إذا جاء نص ونوع عن القتل إباحة أكله فحينئذ يوجه النهي عن القتل بمعنى العذاب في حديث لكن شنو رأي أنه ما من مسلم يقتل أسكورا عبدا إلا جاء الأسبوع يوم القيامة ربي سل هلني
سل هذا
وعنده أكل العصافير سأل الله وما قدروا من أكل وكان ما أبدا ومن ذلك بعض الأحاديث الأخرى نهى عن تصفير الحيوان أو الدجاج تصفيره بمعنى قتله صبرا يعني اتخاذ المثال
هل يسلح حمام؟
هو لا يقتل لا قل لا يسلح حمام هو لا يقتل ليقتل وما يسأل هدفا
شرعيا عليه
هذا السيد في هذا الجنال
نعم
طيب تصلي المشاهد كإنسان راكب
وقوة
صلي من
المشاهد لا لا يمكن لا يمكن لا يمكن الحي
شيخ رحمان ناوك اللحمة
الحي
شيخنا بالنسبة للصدقة الواجبة يعني أعلم أنه مثلا تجد فيه عروض التجارة في ايش اشياء ثانية مثل يعني تجب على تجب فيها
مش واضح عندي السؤال
ما يسمى بالصدقة الواجبة
ايه؟
يعني بعض الامثلة عليها او بعض الامثلة او الامور التي تجب يعني
السود عاني وفك العاني
قضاء
في موضوع جواب سؤالك الحديث الصحيح اكسو العاري وفك العاني العاني هو الأسير فإذا كان رجل الله موسع عليه ورأى مسلما أسيرا فواجب عليه أنه يفدي بماله كذلك إذا رأى فقيرا عريانا فعليه أن يشوه بماله الخاص هذا مثال لبعض الصدقات الواجبة
في مثل الصدقة الواجبة يعني أمور يعني كثير غيرها مثلا، لأنه قد يحتاج الإنسان إلى التفقه في الصدقة الواجبة فيطول عليه الأمر مثلا. ممكن هل ممكن حصرها أم هي يعني من الصعوبة للمكان أن تحصر؟
طبعا هو في صعوبة لأنه لا يمكن حصر الأمور التي تطرأ، لكن مبدا العام كل شيء يجب على المسلم ولا سبيل لتحقيق هذا الواجب إلا بالمال، فهذا المال واجب إنفاقه.
سمعت أحد الأخوة مرة يقول مثلا يعني بعض الأشياء النعم التي ينعم الله بها على الإنسان يعني تصدق بجزء منها صدقة واجبة، ولو هو ما ذكر أنه فطر بعض الأمور. أنا ظننت أن هذا الأمر سمعه منكم يعني أنا فقط أن يكسو العاري يفك العاني
ما بفقد،
لا يعني قصدي كم يدين عنا يعني الأمور التي تطرأ الحاجات التي تطرأ يقوم بسد الحاجات ما أمكنه غيره.
لا مش ضروري، لكن إعادة للخلق الإلهي تكوين لكمال الإنسان كما قال عز وجل في القرآن ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فأباح مع أنه ذهب وحرم على الرجال، كذلك حيث أباح للنساء حرم عليهن نوع من الأنواع، فهكذا يجب أن تعامل النصوص. صار وقتها أستاذي
بالذات هذه الأيام
هذه ما بيعطي زكاة، اللي ما بيعطي زكاة بتعرف مين ما بيعطي زكاة؟ هو الفقير اللي ما معه نصاب.
تبارك على شيخنا هذا رئيس لجنة توزيع الزكاة
هيك
مريض
يدخل
في الفقير مريض،
بارك الله فيك، سواء كان مريضا أو كان سليما المهم يكون فقير، فإذا كان فقيرا مريضا فهو أولى بالزكاة من الفقير الصحيح السليم. المهم يكون فقير أيضا. ثم في ملاحظة هنا كثيرا ما نتحدث بها مع أخونا أبو عبد الله وغيره، الزكاة يجب تمليكها للفقراء، تمليكها تسليمها يعني يدا بيد، مش أنت مثلا توزع المستشفى وتعالجه على حساب صندوق الزكاة، وإنما أنت بتعطيه المال ليده هو بيدفع بقى ما وجب عليه عند المستشفى أو شراء أدوية وما شابه ذلك. هذا التمليك يقول العلماء فهما من قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، للسائل. إذا القاعدة كل من لا يجب عليه إخراج الزكاة يجوز له أن يأخذ الزكاة.
شيخنا المصارف تجمع يا سيدي في أيام غير هي الزكاة، جمعنا صدقات
زكاة صدقات عامة ليست زكاة سنوية، فهذه يجب فصلة لأنه هذه معك فيها لحلحة معك فيها راحة تقدر تتصرف فيها. أي نعم. أما الزكاة